والعملياتية، معتبرا صنف البحرية قوة استراتيجية لا منازع لها في مجالات القتال البحري فوق وتحت المياه. وأشاد اللواء باكبور بقوات بحرية حرس الثورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحروب الإلكترونية والسبرانية، مؤكدا أنها الجهة الرائدة لتحقيق الأمن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. إلى ذلك اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تل أبيب باختلاق تهديدات وهمية حول البرنامج الدفاعي الإيراني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
طهران تواصل توجيه رسائلها الحاسمة إلى خصومها بين التحذير من مغامرات خاسرة والتأكيد على الجهوزية العسكرية وصولا إلى رفض التدخلات الغربية في شؤونها الداخلية، مواقف تتكامل لتؤكد أن إيران ثابتة في معادلة الردع وراسخة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها. وفي رد على تحذير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زعم أن إيران تعمل على تطوير صواريخ قادرة على بلوغ مدن أمريكية، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي يختلق تهديدات وهمية حول القدرات الدفاعية الإيرانية بعدما فشل في دفع واشنطن إلى مهاجمة طهران. وأوضح الوزير عراقشي أن لا أساس من الصحة لما روجه الاحتلال عن اقتراب إيران من تطوير سلاح نووي خلال شهر واحد، مؤكدا أن الإصرار على الأخطاء في الحسابات لن يحل أي مشكلة وأن الطريق الوحيد يكمن في التفاوض. وفي موازاة الموقف السياسي، أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن قوات الحرس على أعلى درجات الجهوزية القتالية والاستخباراتية والعملياتية، محذرا الأعداء من ارتكاب أي خطأ في الخليج الفارسي أو مضيق هرمز أو الجزر الإيرانية الثلاث. اللواء باكبور شدد على أن الرد سيكون فوريا وقاسيا بما يجعل المعتدين يندمون، مشيرا إلى أن القوة البحرية للحرس باتت قوة رادعة بلا منازع، واعتبر أن إظهار هذه القدرات للأعداء هو الضمان الحقيقي لأمن دائم في هذه المنطقة الحساسة. وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الإيرانية سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي احتجاجا على المواقف التدخلية وغير المقبولة في شؤون منطقة الخليج الفارسي التي تضمنها البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. البيان كرر المزاعم الكاذبة حول البرنامج النووي الإيراني وتبنى مواقف باطلة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسا، إلى جانب التدخل في القضايا الدفاعية الإيرانية. بين تحذيرات صارمة ورسائل سياسية قوية، تواصل إيران تثبيت معادلتها لا مجال لتهديد أو ابتزاز ولا مكان لتدخل خارجي في وقت تبقى فيه القوة الرادعة والقرار السيادي خطا أحمر لا يقبل المساس.
حذرت بلدية مدينة غزة من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في المدينة، مؤكدة أن استمرار الحصار والإغلاق الشامل ينذر بمجاعة أشد من السابق. وأوضحت البلدية في تصريح إن مئات الآلاف من الأهالي ما يزالون داخل المدينة، لكن الأسواق باتت شبه خالية، مناشدة دول العالم لحماية نحو نصف مليون إنسان في المدينة ولتوفير حاجاتهم الأساسية. في سياق موازن، اعتبر مركز غزة لحقوق الإنسان ربط دخول المساعدات الإنسانية بنتائج المفاوضات المستمرة في مصر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مشددا على أن الغذاء والماء والدواء حقوق غير قابلة للمساومة وليست امتيازات مشروطة. في سياق متصل، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إحصاءات صادمة عن الحالات اليومية لبتر الأطراف أو فقدان البصر أو الشلل بسبب قصف الاحتلال الوحشي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الخامس على التوالي بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار والحرب على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته وإبادته الجماعية بحق أهالي القطاع، شانا أكثر من 250 غارة جوية ومدفعية على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، ومسقطا أكثر من 120 شهيدا بينهم نساء وأطفال ومئات الجرحى. وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 آخرين وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة مواطنين وسط مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأحصي سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين والمفقودين إثر غارة إسرائيلية على منزل غربي مدينة غزة. وفيما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي منازل المواطنين بحي التفاح شرق مدينة غزة، شن غارات على شرق دير البلح وسط قطاع غزة وعلى حيي تل الهوى والنصر غرب وجنوب غرب المدينة. مكتب غزة الحكومي أكد في إحصائية له أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل كادرين طبيين كل يوم، ويتسبب بشلل أو بتر أطراف 13 فلسطينيا أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين، ويقتل صحفيا كل 3 أيام، ويقتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام، هذا فضلا عن إصابته ما لا يقل عن 230 فلسطينيا كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء. وتحضيرا لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي أكمل عامه الثاني، أعلن مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الحاجة لنحو 52 مليار دولار لإعادة بناء قطاع غزة، كاشفا عن تدمير الاحتلال بالكامل لنحو 80% من البنى التحتية للقطاع. وفيما أشار المكتب إلى أن عملية إزالة الركام ستكون الخطوة الأولى في إعادة بناء القطاع، قالت المديرة الإقليمية منظمة الصحة العالمية إن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة ستكلف وحدها أكثر من 7 مليارات دولار.
أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط إمداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتاب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب مدينة غزة. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. أفاد مصدر بحركة الجهاد الإسلامي بانضمام فصائل فلسطينية جديدة إلى مفاوضات شرم الشيخ المتواصلة ليوم الثالث حول خطة ترامب بشأن غزة. وأوضح المصدر أن وفدا من حركة الجهاد وآخر من الجبهة الشعبية شاركا بالمفاوضات، مبينا أن الفصائل الفلسطينية ستكون أمينة على أولويات الشعب الفلسطيني، وهي إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من القطاع. من جهتها أشادت حركة حماس بانضمام تركيا وقطر إلى المفاوضات، معتبرة هذه الخطوة عاملا مساعدا لتحقيق نتائج إيجابية. وكانت حماس أعلنت تبادلها كشوف الأسرى مع الاحتلال، وإن وفدها أبدى الإيجابية والمسؤولية اللازمة في التفاوض. حذرت حركة أنصار الله اليمنية من المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، معربة عن ثقتها بحكمة الفصائل الفلسطينية وصلابة مواقفها. وأكدت الحركة تعرض الفصائل إلى ضغوط هائلة من مختلف الجهات، بما فيها أطرافا تظاهرت بأنها الشعب مع الشعب الفلسطيني، منتقدة هذه الجهات لعدم اتخاذها أي موقف إزاء جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق سكان غزة منذ سنتين. ودعت الحركة إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى استمرار معركة الإسناد اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في حوادث منفصلة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق الاحتلال نيرانه على فلسطينيين اثنين قرب معبر ترقوميا في الخليل وأحد الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي، فيما نفذ أكثر من 1000 مستوطن اقتحامات مماثلة للمسجد الشريف. ونبقى في الضفة، إذ أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال جيش الاحتلال أكثر من 20,000 فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بدأ الأقصى والقدس والحمد لله رب العالمين متقبلين على الجهتين، كان مستشهد ولا طيب.
لم يفقد فيصل نصر الله الأمل في لقاء ابنه لؤي سواء كان حيا أم شهيدا. لؤي ذو 22 ربيعا أعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاده في مستشفى سوروكا لينضم إلى سجل الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة التعذيب الممنهج تزامنا مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذين وصل عددهم إلى 78 شهيدا.
المحامي زاره قبل 46 يوم وكان وضعه صحي ممتاز، شو صار معه بنعرفش والله. احنا نطلب من رب العالمين انه يعني يسلمونا جثمان ما نتريحش لما يجيبوه ونتوي حسب الشريعه الاسلاميه، بل حتى نشوف ونصدق انه استشهد انه عندهم.
عامان على حرب الإبادة وإحصائيات تصرخ في وجه المنظمات الحقوقية والإنسانية، أكثر من 20,000 حالة اعتقال، أبقى الاحتلال على 11,000 أسيرا خلف القضبان من بينهم نساء وأطفال ومرضى، اعتقالات في صفوف الكوادر الطبية وصل عددهم إلى 360 أسيرا من بينهم 3 أطباء استشهدوا من قطاع غزة، إخفاء قصري آلاف المعتقلين من قطاع غزة من بينهم الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.
انتهاكات وصلت إلى حد الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال منذ أحداث 7 أكتوبر، واتخذت هذه الحادثة ذريعة من أجل التنكيل بمزيد من الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
تعذيب وقمع وتجويع وإهمال طبي متعمد، إذلال نفسي وتفتيش عار، اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب. مؤسسات الأسرى وصفت ما يجري بأنه تجاوز الانتهاكات الجسيمة، بل إنه وصل إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية تحت غطاء من المحكمة العليا القضائية لممارسة المزيد من التوحش بحق الأسرى.
تصف المنظمات الحقوقية ما يجري في سجون الاحتلال بأنه تعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، فيما يواصل العالم سكوته عن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كذلك في سجون الاحتلال. أما الأسرى يواصلون صمودهم بانتظار عدالة ربما قد تتأخر.
أصيب شاب سوري برصاص قوات الاحتلال في حرس جبهة الخشب بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية أن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات توغلت في قرية معلقة بريف القنيطرة، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إنشاء الدورية حاجزا مؤقتا داخل القرية وقيامها بتفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة. يذكر أن الكيان الإسرائيلي واصل توغله في الأراضي السورية منذ سقوط نظام البلاد السابق، فضلا عن قصف المقرات والمخازن العسكرية في خرق سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. حول توغلات الاحتلال في الجنوب السوري نستمع معكم إلى التقرير التالي.
في الجنوب السوري عند خطوط التماس الصامتة مع الجولان المحتل تتكرر المشاهد نفسها، لا فرق بين الأمس واليوم سوى في عدد الرصاصات. رجل مدني من ريف القنيطرة الشمالي خرج إلى محمية قريبة من بلدة جباث الخشب يجمع الحطب ليقي أسرته برد الشتاء القادم، فإذا بالرصاص الحي يسبقه إلى جسده. بينما تركت الحادثة وراءها أسئلة كبرى: ماذا تفعل القوات الإسرائيلية في عمق الأراضي السورية؟ ومن يمنحها الحق؟ المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد توغلا آخر داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. 6 آليات لجيش الاحتلال تقدمت بعمق واضح، نصبت حاجزا مؤقتا وبدأت بتفتيش المنازل. لم يكن في القرية ما يستحق هذا الاستنفار العسكري سوى حياة أناس اعتادوا أن يبدأ نهارهم على خوف من صوت المحركات القادمة من جهة الحدود. وفي بلدة الصمدانية الشرقية مشهد آخر لا يقل استفزازا، 5 سيارات للاحتلال دخلت بعمق البلدة ثم انسحبت كما لو كانت تجس نبض الأرض، تختبر ردود الأفعال وتحصي حدود الصمت. ما يفعله الكيان في القنيطرة لا يبدو مجرد خرق أمني محدود كما يصفه أحيانا، بل جزء من سياسة ضغط ميداني ورسائل سياسية مشفرة تقول نحن هنا نتحرك متى شئنا وأينما شئنا. تحركات تتزامن مع تكثيف نشاط الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة عبر غارات جوية متكررة استهدفت مواقع في دمشق وريفها وحمص ودير الزور. وما بين التوغل والانسحاب يظل الخوف مقيما في صدور السكان، خوف من أن يتحول هذا الحضور العسكري الإسرائيلي المتكرر إلى واقع دائم يكرس احتلالا جديدا بصيغة مختلفة.
نشوف
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 جنديا إثر اشتباك مسلح مع عناصر من حركة طالبان باكستان. وأوضحت قيادة الجيش أن الاشتباك وقع خلال عملية استخباراتية في إقليم خيبر بختنخوا الحدودي، مشيرة إلى مقتل نحو 20 مسلحا من عناصر طالبان في الهجوم. يذكر أن باكستان شهدت تصاعدا في حدة الهجمات المسلحة لا سيما في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوچستان، مستهدفة في الغالب منتسبي الشرطة وقوات الأمن والجيش. الخبر الأخير، حذرت موسكو واشنطن من إجراء تجارب نووية مؤكدة أنها ستسارع إلى القيام بذات الشيء في حال أقدام الجانب الأمريكي عليه. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن واشنطن تعمل منذ فترة طويلة على تجهيز بنيتها التحتية استعدادا لذلك، معتبرا إقدام الأمريكيين على هذا الأمر خطوة خاطئة. ريابكوف أشار إلى تعاون روسيا مع الولايات المتحدة عبر معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة بالرغم من استمرار المفاوضات في مصر. وإصابة مواطن سوري برصاص جنود الاحتلال في ريف القنيطرة جنوبي البلاد. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الطوفان ذاكرة الدم والكرامة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كيف غير الطوفان ملامح الصراع؟ ما الذي بقي من الطوفان في الوجدان؟ وإلى أين يتجه المشهد الفلسطيني بعد الطوفان؟ نعم، الطوفان ذاكرة الدم والكرامة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. باقتدار وكفاءة تخوض المقاومة مفاوضات وقف الحرب، وتنجح بإخراج سلاحها من شروط وقف الحرب وجعلها قضية تتصل بالحل النهائي، وتربط مصير السلاح بقيام الدولة الفلسطينية وبصمود أسطوري تواصل المقاومة وشعبها مواجهة حرب الإبادة المستمرة. وبعد عامين على طوفان الأقصى يثبت أن هذا الطوفان يطوف العالم مبشرا بالحق الفلسطيني. وبالمناسبة أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن معركة الطوفان شكلت استجابة تاريخية ضد مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وفضحت مخططات الاحتلال التوسعية في المنطقة وحركت ضمائر الشعوب المنطقة والعالم للوقوف إلى جانب فلسطين. وتوجه برهوم بالتحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد بوجه العدوان مثمنا تضحياته، كما شدد على أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان بشكل فوري.
أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة، ونجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة. نتنياهو مني هذا الاحتلال الصهيوني بفشل ذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، وفي مقدمتها كل محاولات التهجير القسري واستعادة الأسرى بالقوة أو زرع كيانات عميلة بديلة. إن صمود شعبنا العظيم وثباته الأسطوري على أرضه واحتضانه الصلب لمقاومته هو الصخرة المنيعة التي تحطمت عليها كل مخططات الاحتلال التصفوية والتهجيرية. نؤكد مجددا أن طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كان استجابة تاريخية لمؤامرات تصفوية للقضية الفلسطينية، ولم تكن مجرد معركة كشفت هشاشة أمن الاحتلال الموهوم، بل نقطة تحول كبرى بدأت بفضلها عملية فضح وتجريم وعز الاحتلال الصهيوني إقليميا ودوليا، وشكلت بداية العد التنازلي الحقيقي لنهاية وجوده على الأرض. كما عادت هذه المعركة الخالدة قضيتنا الوطنية إلى موقعها العالمي، وكشفت وجه الاحتلال الفاشي كونه خطرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع. وضعته في عزلة غير مسبوقة، وحركت ضمائر الشعب والهيئات للوقوف مع شعبنا والاعتراف بدولته المستقلة.
وفيما يخص المفاوضات، أشار القيادي في حماس فوزي برهوم إلى أن حماس تعاملت بمنتهى المسؤولية مع كل مقترحات وقف إطلاق النار وتدليل كل العقبات بغية التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، محذرا نتانياهو من محاولة عرقلة أو إفشال جولة المفاوضات.
إن وفد الحركة المشارك في المفاوضات الحالية في مصر يسعى إلى تدليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا وأهلنا في غزة، وفي مقدمتها وقف دائم وشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، وضمان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار الشاملة تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية من التكنوقراط، وإبرام صفقة تبادل أسرى عادلة. إننا نحذر من محاولات نتنياهو عرقلة وإفشال الجولة الحالية من المفاوضات، كما أفشل متعمدا كل الجولات السابقة. نشيد ونقدر عاليا كل الجهود والمواقف المشرفة والمستمرة في إسناد شعبنا ومقاومته من كل قوى أمتنا العربية والإسلامية. ونخص بالذكر إخوان الوفاء والصدق أنصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق، والمقاومة الإسلامية في لبنان وجمهورية إيران، كما نثمن عاليا مواقف أدوار وجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، والإسناد السياسي والدبلوماسي لعمقنا العربي والإسلامي ودول العالم الصديقة لشعبنا.
هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن هذا السلاح المشروع الذي كافلته كافة القوانين والمواثيق الدولية ستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل حتى تحرير أراضيها ومقدساتها ونيلها الحرية وحقوقها المشروعة مهما كانت جسامة التضحيات وكذلك الأثمان. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عامان على الحرب في قطاع غزة، حرب أرادت من خلالها المقاومة انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني أو عزل إسرائيل سياسيا إن أصرت على مواصلة التنكر للحقوق الفلسطينية.
بلا شك أن هناك تبدلات خطيرة جدا حصلت بسبب يعني هذا الصمود الأسطوري لمدة عامين، ولذلك الحديث عن عملية تخييم تحتاج إلى وقت وتريث وعقول باردة، وهذه غير متوفرة في هذه اللحظة.
وكان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى الذين كتب للآلاف منهم الحرية مع وعد بتحرير باقي المحكومين بالسجن المؤبد، وصولا إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا والسعي لإقامة دولة فلسطينية اعترفت بها أكثر من 150 دولة حتى اليوم.
رغم استخدام 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، حدث عن عامين من الإبادة استخدمت فيها إسرائيل كل الأسلحة جوا وبرا وبحر، وبالتالي أنا أعتقد المقاومة أولا استطاعت الصمود، استطاعت في سقف الزمني من الصمود أن تفشل كل مخططات الاحتلال بالقضاء عليها، وأيضا أبقت القضية الفلسطينية حاضرة حتى تداعى العالم على الإجماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
ومع موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي، تنزع المقاومة مبررات نتنياهو لاستمرار الحرب وتجلس على طاولة المفاوضات ندا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني. تبدل المشهد كثيرا منذ 7 أكتوبر عام 23 وحتى اليوم، فالدعم الذي حظي به الكيان تلاشى أو يكاد، وأصبحت كلمة غزة تعادل الحرية لدى كثير من الدول بما فيها الحليفة لإسرائيل.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل، ولمزيد من التفاصيل في لقائنا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور جواد سلهب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية موصولة إلى الشعب الفلسطيني الصامد العزيز.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحديد اتجاه الأحداث؟
يعني بداية 7 أكتوبر كان لحظة فاصلة وتاريخية في إحياء القضية الفلسطينية مجددا، وأنا كنت أعتبره التوأم الحقيقي لثورة الإمام الخميني الذي أعادت للقضية الفلسطينية روحها مجددا، وهذا 7 أكتوبر أعاد للقضية الفلسطينية روحها، بينما كان يريد الغرب طبعا مع الحلف الناتو الإجرامي والإرهابي طمس القضية الفلسطينية، أعاد 7 أكتوبر هذه القضية إلى الواجهة، بالإضافة إلى يعني تعاضد الشعوب الأوروبية والغربية مع القضية الفلسطينية التي كنا لم نراه قبل 7 أكتوبر، وذلك يعني يعود صراحة إلى المواقع التواصل الاجتماعي الذي أراد أن يغزنا بها هذا العدو الأمريكي ثقافيا
الآن، فإذ نحن بنا قد حولنا التهديد إلى فرصة وأعدنا يعني رسم معالم القضية الفلسطينية ووضعنا هشاشة هذا الكيان وإجرامه أمام أعين الشعوب الغربية التي كانت دائما تستمع إلى القنوات الغربية الممولة إسرائيليا والممولة أمريكيا، ولا تدري ماذا يحصل في الشرق الأوسط وفي فلسطين تحديدا، إنما كانوا يسمعونهم ما يريدوا أن يسمعونهم فقط. فكان يعني لمواقع التواصل الاجتماعي يعني ويعني هذا الواتساب والتليجرام وفيسبوك وإنستغرام وغيرهم، استفدنا كثيرا نحن يعني من هذه المواقع التواصل، ووصلنا هذه القضية وهذا الإجرام الصهيوني إلى الغرب. لذلك نرى اليوم هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة في دول الأوروبية. فأعدنا رسم كما ذكرت لك يعني القضية الفلسطينية الحقيقية التي أراد العدو الأمريكي طمسها. هذه القضية اليوم أصبحت هي قضية العالم بأسر الشعوب الأوروبية بأسر، ليس فقط قضية فلسطين أو الفلسطينيين بحسب، لأننا نحن عملنا على ثلاثة أهداف أساسية في بعد 7 أكتوبر، وأهمها يعني الهدف الأول هو يعني إبراز هشاشة الكيان الصهيوني أمام الإرادة الشعبية. الأمر الثاني يعني أعدنا يعني بمواقع التواصل الاجتماعي طبعا وكل المراسلين الذين عملوا على يعني تبيين الحقيقة، عدنا أيضا الصمود لتعزيز الصمود للشعب الفلسطيني، بالإضافة يعني أيضا عدنا الرأي العام الدولي إلى القضية الفلسطينية، يعني وضعنا الرأي العام الدولي أمام هذه القضية الفلسطينية التي لطالما سعى الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة إلى يعني إفهام الشعوب الغربية والعربية عن هذا العدو الهمجي والصهيوني. ولكن
حول هذه البنود دكتور أنا سأتوقف أكثر وأكثر، اسمح لي في البداية أتوقف عند حقيقة تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي مثل ما أشرتم الآن، يعني إلى أي مدى أعاد الطوفان هذا الأمر وأعاد الاعتبار لقيم التحرر والعدالة في وجه مشاريع الهيمنة؟
يعني أنا ذكرت لك في البداية، قلت لك أن هذا النفوس البشرية التي خلقها الله يعني لا تقبل يعني الظلم في واقعها، يعني في الفطرة الإنسانية للشعوب أو يعني النفس الإنسانية لا تقبل الظلم ولا تقبل يعني يعني هذا الإجرام بل ترفضه. ولكن كان الإعلام الغربي والإعلام الأوروبي قد يعني عتم على هذه الإجرام، عتم على هذا الإجرام الصهيوني و الأمريكي بالتوافق الأمريكي طبعا يعني وبالمساعدة الأمريكية، كانوا يعتمون على الشعوب الأوروبية هذا الأمر. ولكن سبحان الله يريد أن يعز من يشاء ويكشف حقيقة هؤلاء يعني المتصهينين والمتأمريكين والمجرمين بحق الشعوب والأطفال والنساء والأعيان المدنية، فإذ بهم أرادوا يعني أن يضعوا هذه المواقع التواصل الاجتماعي لغزونا ثقافيا، فإذ بنا نحن حولنا هذا الغزو الثقافي إلى فرصة حقيقية لكي نضعها أمام هذه الشعوب التي يعني انتفضت أمام هذه الهيمنة الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي، لترى الحقيقة على يعني لترى يعني حقيقة هذا العدو الصهيوني وحقيقة داعمه الأمريكي. لذلك وجدنا هذه الشعوب انتفضت مجددا وثارت بهذه القضية الفلسطينية. إذن هي نقول إنها هي النفس البشرية التي خلقها الله، التي تأبى يعني أن تكون في مكان الظلم والإرهاب، ولكن كانت هذه القضية معتمة. الحمد لله الذي يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نعيد به طبعا يعني كما يقال يعني بركات طوفان الأقصى 7 أكتوبر، يعني عندما قرر يعني قادة حماس والقادة المقاومة الإسلامية في حماس أن يبدأوا ب7 أكتوبر أحيوا هذه القضية، وتزامنت مع هذه يعني المواقع التواصل الاجتماعي التي كانت حديثة حديثة، فالحمد لله بان الحق وانتفضت هذه الشعوب أمام يعني حكامهم. ولكن للأسف هناك أيضا شعوب عربية ما زالت على دين حكامهم، خائفون مرتبكون، لا ندري يعني ظروفهم الداخلية لماذا يقمعون بهذا القمع، بينما نرى الشعوب الأوروبية انتفضت على يعني كامل الأراضي الأوروبية، حتى في أمريكا اللاتينية، حتى في أمريكا يعني نفسها الولايات المتحدة، حتى أيضا في يعني إسبانيا وأوروبا ويعني بجميع الأراضي الأوروبية والغربية انتفضت هذه الشعوب، ولكن أيضا هناك شعوب ما زالت على دين مماليكها.
هل نشهد ولادة نظام دولي جديد يعيد التوازن بين قوى العالم ويمنح القضايا العادلة مساحة أكبر في القرار الدولي دكتور؟
نحن قد ذكرناه يعني تقريبا حوالي أكثر من سنتين قبل طوفان الأقصى، أنا كنت لدي مقال على هذا النوع بولادة نظام عالمي جديد، وتحدث به سماحة السيد القائد حفظه المولى عندما يعني وضع الهشاشة الأمريكية ويعني الخلاف الحاصل في الدولة العميقة داخل أمريكا، وهذا يعني تعدد الأقطاب الذي ظهر في هذا العالم، هذه القوة الكبيرة مثل يعني البريكس وشنغهاي الذين يعني اليوم نراهم دول صاعدة، إيران الجمهورية الإسلامية الدولة الصاعدة التي وضعت يعني نفسها بين عندما يعني أطلق الإمام الخميني في بداية الثورة لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية، كنا نحن يعني نقر ذلك إقرارا منا لما يقول الإمام الخميني، ولكن لم نكن نفهم البعد الاستراتيجي الحقيقي الذي كان يريد أن يوصلنا إلى الإمام الخميني، حتى وصل سماحة السيد الخامنائي وحمل هذه الثورة الإسلامية ووصلها إلى بر الأمان، وثم يعني أصبحت إيران اليوم قطبا أساسيا من هذا العالم النظام العالمي الجديد الذي ولد يعني مع دول البريكس ومنظمة شنغهاي وهذه الدول الكبيرة التي لن تقبل بعد الآن حكم العالم ضمن القطب الواحد، ولن يستطيع الأمريكي اليوم البقاء على هذه الهيمنة وهذه الغطرسة أمام صعود هذه الدول الكبيرة. لذلك نحن نعم اليوم أمام ولادة نظام عالمي جديد رسمته طهران، ويعني رسمه الإمام الخميني عندما كسر ما يعرف يعني 100 عام من التخطيط منذ مؤتمر كامبل بنرمان عام 1907 الذي أسس إلى وجود هذه الغدة السرطانية في الشرق الأوسط، وجاء الإمام الخميني ليكسر هذه الخطط الكبيرة التي عدوها ليطمسوا القضية الفلسطينية، ومن حينها أراد الإمام الخميني أن يصل هذا العالم إلى هذه التعددية القطبية وتكون إيران قطبا أساسيا من هذا النظام العالمي الجديد.
نعم، وأخيرا سؤالي، ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 أكتوبر بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة والعالم؟
يعني 7 أكتوبر قد أنهى الكيان الصهيوني، وقد نعيت أنا هذا الكيان منذ 7 أكتوبر وبين هشاشة هذا النظام الذي لم يستطع أن يعني يقضي على محور المقاومة، ولم يستطع بالأحرى أن يقضي على مقاومة فلسطينية بمساحة 350 كيلومتر مربع في غزة، محاصرة بالبر، محاصرة بالجو، محاصرة بالبحر. لم يستطع هذا الكيان الذي كان يتغنى ويقول دائما أنه يعني الجيش الذي لا يقهر وهو يستطيع أن يقدم كل ما يقدمه لأمريكا، تبين أن اليوم هذا الكيان لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه بعد 7 أكتوبر، إنما التجه إلى راعيه الأول الأمريكي وحلف الناتو والإجرامي ليستمر في هذه المعركة، ولولا الدعم الغربي والأمريكي وحلف الناتو لهذا الكيان لم استطاع الكيان أن يبقى شهر واحد صامدا أمام المقاومة الفلسطينية، يعني أمام فقط المقاومة الفلسطينية وليس محور المقاومة. هذا الكيان اليوم أصبح هشا، المنظومات الدفاعية التي كان يتباهى بها أصبحت هشة أمام الصواريخ الإيرانية التي أثبتت جدارتها في معركة 12 يوم وأذلت هذا الكيان وألجمت هذا الكيان. بالإضافة إلى أن يعني اليوم أمريكا أمريكا أصبح هذا الكيان بالنسبة لأمريكا عبئا كبيرا عليها. اليوم أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تتحمل هذا الكيان. اليوم ترامب يأتي إلى الشرق الأوسط يأخذ 5 تريليون دولار خلال جولة 4 أيام 5 أيام في الشرق الأوسط، بينما هذا الكيان يكلف الإدارة الأمريكية تريليونات الدولارات ولم يعد يستطيع أن يعطي لأمريكا ما كانت تريد أمريكا يعني أن تستحصل عليه من الشرق الأوسط. يعني بين الليلين لم يعد إسرائيل البعو يعني كما يقال في الشرق الأوسط وتستطيع أن تخوف به الشرق الأوسط. لذلك اليوم هذا الكيان أصبح كيانا هشا إذ ما رفعت أمريكا يعني يدها عنه، لا يصمد أمام المقاومة الفلسطينية أسبوع، وسوف يعني نرى عما قريب انهيار هذه المنظومة الصهيونية الإرهابية، وهذه الدماء يعني ودماء المؤودات قد يعني سوف تظهر النصر عما قريب
إن شاء الله.
للمنطقة شكرا. بأكمله ولمحور المقاومة بأكمله، وكما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه لن يخلف الله ميعاده، سوف ندخل الأقصى بإذن الله وسوف نصلي في القدس الشريف
تحية.
إن شاء الله وهذا ما قام به نجدد ونقول هذه كلها من بركات ثورة الإمام الخميني قدس الله.
تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلهب، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
الضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، أنتم معنا في فلسطين اليوم تتابعونه عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة في القطاع لليوم 32 بعد 700 وتدخل عامها 3 وسط قصف متواصل وتجويع ومنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتعدد أشكال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة على مدينة غزة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية فيها دون توقف، يعمد إلى دفع عربات متفجرة إلى حي الصبرة في جنوب مدينة غزة لليوم 3 على التوالي، ربما 3 عربات متفجرة وضعها بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها مع الاستمرار في عمليات إطلاق النار على كل من يقترب من سكان هذا الحي إلى منزله. كذلك قامت طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية بإلقاء قنابل على منازل في حي الرمال، على أسطح المنازل في حي الرمال، ومن ثم قامت بتفجيرها، وذلك لإجبار المواطنين الفلسطينيين على مغادرة الحي والاتجاه إلى جنوب قطاع غزة. أيضا تمكن رجال الإسعاف من انتشال 2 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال في وقت سابق في حي النصر، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم بعد جهد كبير، تمكن رجال الإسعاف من نقلهم إلى مشفى الشفاء في غرب مدينة غزة. نذكر أيضا أنه لليوم 10 على التوالي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي إمدادات من الطعام والشراب إلى مدينة غزة، وبالتالي بدأت هذه الإمدادات تنقص داخل المدينة ويخشى أن تتحول إلى مجاعة جديدة داخل مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة عدا عن القصف المدفعي الذي تنفذه آليات الاحتلال تجاه شمال مخيم النصيرات، أطلقت هذه الآليات الرصاص على منتظرين مساعدات في محور ريت ساريم، وهناك عدد من الإصابات يجري نقلهم إلى مشفى العودة. الأمر تكرر في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس، حيث عدد من المصابين أحدهم بجراح بالغة الخطورة أصيبوا أثناء انتظار المساعدات في منطقة الشاكوش جنوب خان يونس أو شمال مدينة رفح. كذلك أعلن عن استشهاد مواطن متأثر بجراح أصيب بها في وقت سابق. هناك صوت إطلاق نار كثيف في جنوب مدينة خان يونس، وتبادل إطلاق النار. بعض المصادر تحدثت عن حدث أمني، لكن حتى هذه اللحظة غير واضحة ملامح هذا الحدث.
شكرا جزيلا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. في دير البلح وسط قطاع غزة تتخذ عائلة الغزي فارس حمد من الرصيف مأوى مؤقتا بعد أن دمرت الغارات منزلها بالكامل قبل نحو شهر. لم تعد للعائلة خيمة تقيها البرد ولا سقف يحميها من حرارة النهار ولهيب الحرب. بات أطفالها ينامون على الأسفلت تحت السماء المفتوحة، فيما تحاول الأم جاهدة تأمين لقمة تسكت بها جوع الصغار. مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المأساة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر، حيث تحولت الأرصفة والساحات العامة إلى مخيمات مؤقتة للنازحين الذين فقدوا كل شيء في لحظة واحدة. ورغم قسوة الحياة وانعدام أدنى مقومات العيش الكريم، تصر عائلة فارس على البقاء في أرضها، رافضة فكرة الرحيل أو اللجوء، ومتمسكة بالأمل بأن تعود يوما إلى منزل آمن يضمها مجددا. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
ل17 مرة ذاقت عائلة فارس حمد طعم النزوح القصري، حتى كادت كل شوارع وأحياء قطاع غزة أن تكون شاهدة على معاناة هذه العائلة الغزية، إلى أن استقر بها الحال هنا في دير البلح وسط القطاع. وبعد أن ضاقت السبل، وجدت العائلة المؤلفة من 7 أفراد رصيف الشارع لتتخذ منه مأوى لها.
نزحت ما يقارب 17 مرة، جيت هنا على الوسطى، طلعنا من الشمال تحت القصف والضرب، جينا على الوسطى هنا لفيت كل شمال كل وسط كل الوسطى والجنوب لفيتها، ما لقيتش مكان أقعد فيه، فانجبرت أنام في الشارع على البنكيت، بنام أنا ومرتي وبناتي وولادي في الشارع.
في العراء تبيت هذه العائلة التي أنهكها العدوان الصهيوني الوحشي وأتعبها البحث عن مسكن آمن يقيها حر الصيف وبرد الشتاء، ناهيك عن لقمة الطعام التي يستلزم الحصول عليها مشقة كبيرة.
نقعد 3 أيام ناكلش من الجوع، الأسعار في السوق غالية وبنقدرش نشتريها، على التكيات إن وجدت كمان.
ننام في الشارع، نزحنا من غزة جينا مشي وقعدنا في الشارع، كلنا شهر الحين في الشارع، يعني حياة صعبة. بطلع النهار بروح بلفلف في الشوارع في السوق، بروح على المحلات التجارية عشان ألقط كرتون. أولادي نقصهم كل إشي، يعني أنا نفسي قلب الصندل، أولادي ما عندهم، مش كلهم حافيين، يعني مش قادرة أدبر لهم، بدهم شباشب، بدهم أواعي، فرشات يناموا عليهن، أنا ما عنديش ولا فرشة، فيش إلا فرشة واحدة بنام عليها وابني المصاب.
بات المبيت تحت الخيمة حلما لهذه العائلة التي تقاسي مرارة الحرب وشظف العيش وتجاهل العالم لمعاناة سكان قطاع غزة منذ عامين.
تحية طيبة للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. في القدس مستمعين الكرام، واصل المستوطنون صباح اليوم الأربعاء استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش العبري. وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال تمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات المقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات.
ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حبتنا حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مخيم العروب شمال الخليل. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودهمت عشرات المنازل واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد أن حولت مركز شباب العروب الاجتماعي إلى مركز تحقيق مؤقت. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب وقيدت أيديهم وعصبت أعينهم، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاصة تجاه المصلين الخارجين من صلاة الفجر في مسجد المخيم واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح. وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أحمد العلامي بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة. أما في بيت لحم فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة واعتقلت الأسير المحرر محمد جلال طقاطقة عقب مداهمة منزل والده وتفتيشه، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب قرية الشواورة شرقا وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وبراء سعيد الحصري بعد اقتحام منزليهما في الحي الجنوبي من المدينة وعبثت بمحتوياتهما قبل انسحابها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزمة وشمال شرق المدينة واعتقلت كل من عبد القادر أبو الشيخ ونجله ياسين وسليم خطاب وابن شقيقه الطفل خطاب شرف خطاب بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها وسط حالة من الرعب بين السكان. لازلنا معكم مستمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خرجت من معركة أولي البأس بقوة وعزيمة وثبات. وخلال فعالية إيران المتضامنة التي أقيمت في طهران أكد الشيخ قاسم أن المقاومة مستمرة وأبناء السيد حسن من المجاهدين الأبطال سيبقون في الميدان ولا يمكن للاحتلال من تحقيق أهدافه. وقدم الشيخ قاسم الشكر للجمهورية الإسلامية على دعمها الدائم.
لقد خضنا معركة البأس وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا، لم يمر علينا خلال 40 سنة ونيف مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى. أبشركم أن أبناء السيد حسن هم من المجاهدين الأبطال، وأن العوائل والشهداء وكل القادة الذين استمروا في عطاءاتنا وفي عملنا وفي حياتنا سيبقون إن شاء الله، لن يمكنوا إسرائيل من أن تحقق أهدافها. نحن أقوياء بتوفيق الله تعالى، والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، القائد الإمام الخامنئي دام ظله، الحرس الثوري الإسلامي، الشعب الإيراني المجاهد البطل. نحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق ومع المقاومة ومع فلسطين ومع دول العالم التي تحتاج إلى دعم ومع كل الشعوب التي تحتاج إلى دعم، لكنها إيران النموذج التي لا تسأل من أجل أن تبقى عزيزة مرفوعة ومن أجل أن ترفع هذه الراية التي لن تهزم إن شاء الله تعالى.
في الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى، مستمعينا الكرام، أكد حزب الله وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد الذي قدم بأثمن ما يملك دروسا عظيمة في العزة والكرامة عبر ثباته وصبره رغم المآسي، وشدد على أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة. وقال الحزب في بيان إن هذه المعركة تمثل الفداء والتحرير والإرادة والصمود ومواجهة الظلم والاحتلال والدفاع عن المقدسات والكرامة، مجددا العهد مع الشعب الفلسطيني. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
لمناسبة الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، جدد حزب الله وقوفه مع شعب فلسطين المقاوم والصامد الذي سطر بثباته وصبره الممزوج بالمآس والألام أسمى دروس العزة والكرامة في وجه أعتى كيان إسرائيلي مجرم بإدارة أمريكية وحشية، وأمام عالم خانع مكبل يتفرج على المجازر والقتل والتدمير دون أن يحرك ساكنا. الحزب وفي بيان له أكد أن هذه المعركة المقدسة كشفت من لحظتها الأولى الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم المتجرب من أي صفة إنسانية والمدعوم من الطاغوت الأمريكي المتجبر الذي يدوس على كل القوانين والقرارات الدولية والاعتبارات الإنسانية وينتهك سيادات الدول معتديا عليها وعلى شعوبها، موغلا في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وممارسة حرب التجويع والتهجير بحق أهل غزة، كاشفا جهارا عن مخططاته التوسعية والعدوانية. وشدد حزب الله على أن أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها مرهون بوحدة الموقف والكلمة وتعاون الدول العربية والإسلامية وشعوبها وبرص الصفوف دعما للمقاومة وخيارها وترجمة المواقف الرافضة للعدوان الإسرائيلي إلى أفعال تردع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة. وعلى هذه الأمة أن تدرك أن هذا الكيان هو خنجر مزروع في قلبها وغدة سرطانية خبيثة يجب استئصالها قبل أن تتفشى وتؤدي حيثما حلت إلى الدمار والخراب. وأكد حزب الله في بيانه أنه مستمر في حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء قائلا: إننا في حزب الله ومقاومته الإسلامية على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وصفيه الهاشمي رضوان الله تعالى عليه والشهداء، مستمرون في حفظ الأمانة. وفي هذه الذكرى نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشهداء القادة الأبرار وكل الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، وإلى الجرحى والأسرى، وإلى كل من وقف وساند وضحى في سبيل القدس وفلسطين، وإلى شعب فلسطين الحر الصامد المتجذر في أرضه الذي واجه آلة القتل الصهيونية بصدره العاري. كما توجه الحزب بالتحية إلى كل من ساند ودعم غزة وأهلها والشعوب الحرة في العالم التي رفعت صوت فلسطين عاليا ونقلت إلى العالم صرخات وأوجاع أطفال ونساء غزة. وختم بيان حزب الله بالتشديد على أن هذه المناسبة التاريخية العظيمة ستبقى خالدة في التاريخ.
شكرا جزيلا للزميل علي وهبة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لوفائكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد محمد الشوكي حول ضوابط علامات الظهور. القسم الأول، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه المحاضرة الإسلامية القيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز